كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام باستقبال اتصالاتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في يوم الاثنين الماضي، والتي اعتذرنا إلى الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الذين انتهى وقت البرنامج ساعتها ولم نستطع الإجابة على أسئلتهم. هذه أخت متصلة كانت تقول: يعني أنا لله الحمد أحافظ على صلواتي، يعني أرجو أن تكون الآن موجودة أمام شاشة الحكمة. كانت تقول: أنا أمية لا أقرأ ولا أكتب، ولله الحمد أحافظ على صلواتي الفرائض، وأحافظ على حتى صلوات النوافل وقيام الليل، لكني لا أحسن القراءة ولا أحسن الكتابة ولا أحفظ يعني كثيرا من القرآن الكريم. أنا أقول لهذه الأخت السائلة: بارك الله فيك، وشرح الله صدرك وصدورنا، وتقبل منك ومنا خالص وصالح الأعمال، ولا يضرك أختي المسلمة أن تكوني أمية، لا يضرك ولا يعيبك أن تكوني لا تحسن القراءة ولا تحسن الكتابة، ولا يضرك أيضا أن تكوني لا تحفظين من القرآن إلا الشيء اليسير، حتى ولو كان بعضا من قصار السور. المهم أختي المسلمة، لو أنك لله الحمد تحفظين فاتحة الكتاب، فإن فاتحة الكتاب ركن على المنفرد إذا صلى وحده، وركن على الإمام إذا صلى إماما بالناس. فإن كنت تحسنين قراءة الفاتحة أو تحفظين الفاتحة فهذا شيء طيب. إن كنت تحفظين حتى من قصار السور ولو سورة الإخلاص وسورة المعوذتين فإن هذا شيء طيب وشيء حسن. وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، ثلث القرآن الكريم. طيب، أخذ أول اتصال معنا في حلقة اليوم، أخونا الأخ أحمد. السلام عليكم يا أخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله. صلى حضرتك الشيخ، كنت عايز أسألك عن بخصوص يعني عندنا بعض الناس يعني بيستخدموا على طول كلمة الطلاق في الحلف، يقول عليها الطلاق كذا عليها الطلاق كذا، وغالبا بيبقى الحلف دوت يعني كاذب أو ما هوش، فهل حكم الحلف هذا مثلا كده مراته كده تطلق في هذا الحلف، ولا ده كده يعني لما هو ما بيبقاش بيحلف بغرض ان هو فعلا يعني عايز يطلق، لكن هو مجرد بس يعني كلمه غلبت على اللسان. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
حاضر يا اخ احمد، بارك الله فيك. اخ احمد، ما زلنا مع سؤال اختنا. ان كنت تقرئين الفاتحه وتحسنين حفظها فهذا خير وبركه، تحفظين التشهد في الصلاة وهو الذي نأتي به في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، فهذا شيء طيب. إن كنت تحفظين حتى سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، فهذه ثلث القرآن كما ذكر ذلك في فضلها عليه صلوات الله وسلام. لكن افترضنا جدلا أنها لا تحسن قراءة الفاتحة، فتصلين حينئذ بما تيسر معك من القرآن الكريم، يعني بدل عن الفاتحة يمكن أن تقرأي ولو آية أو آيات، كما قال بعض أهل العلم سبع آيات عوض عن الفاتحة، لكن هذا القول والتحديد من باب القياس على أن الفاتحة آياتها سبع، لكنها لو قرأت مكان الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن هذا إن شاء الله يجزئها. طيب معنا أم حبيبة. أم حبيبة
يا شيخ، أنا عايزة، أنا في مشاكل كتير ونفسي أقول لك على يعني علنا فيه.
خير يا أختي تفضلي.
أنا جوزي كان بيتعاطى برشام كده أثر عليه في يعني في علاقته معايا.
علاج؟
كان لأ، ما كانش علاج.
نعم،
كان زي إدمان يا شيخ.
نعم
وكان بيضحك علي.
أيوه.
وخدعني أكتر من 5 سنين و6 سنين وأنا ما كنتش عايشة معاه ومصدقانه، يقول لي مسكن.
أي نعم.
وهو كان ترمدول من اللي هو بيجي من ليبيا ده.
نعم.
ولما اكتشفته عرضته على دكتور صيدلي قال لي ده بيتحول لإدمان، وطول الفترة دي يا شيخ اللي هو بياخد فيها ما كانش يعني علاقته منتظمة معايا، يعني علاقة الشرعية بالشهور.
نعم.
وممكن تدخل في سنة.
نعم.
ولما اتكلمت معاه وقلت له ما ينفعش كده بطل ده وكده، وكان اخلاقه وحش معايا، ضربني يا شيخ وسبلي وضربني على راسي وعلى وشي.
نعم.
وبهدلني لدرجه يطلقني يا شيخ ويمشي ويجي البيت ما يكلمنيش، اساله طب انا هنروح فين دلوقتي انا؟ يقول لي انا رحت رديت اليمين، ويقعد معنا يعني اهانه يا شيخ، يرد اليمين ويطلعك وهو ملوش دعوه بيكي ملوش علاقه بيكي، اخر اهانه لدرجه امبارح بالليل يا شيخ ضربني ومبهدلني وقول لي امشي وانا معايا عيالين صغيرين اروح بيهم فين؟
نعم.
ومبهدلني يا شيخ، رد عليا وادعي لي اصلاح.
حاضر حاضر يا اختي، حاضر، بارك الله فيكي. طيب بنتنا سلوى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا
شيخنا. حضرتك، انا عندي عمه كانت في قضيه ميراث بينها وبين والدي، فهي اخذت حاجه من الميراث في حوالي 80,000 جنيه كده.
نعم.
وما عرفش هو يجيب ورق يثبت حقه ده.
نعم.
فهي دلوقتي والدي توفى من كام يوم.
نعم.
وترك مبلغ حوالي 40,000 جنيه.
نعم.
فهل اديها الثلث من الفلوس اللي سابها ومحدش يعرف عنها حاجة خالص غير أنا بنته الكبيرة؟
نعم.
هل أديها التلت ولا يبقى مقصة مثلا مقابل الحق اللي هي خدته اللي هو أكتر كتير من اللي هو سابهلنا؟
وانت هتديها التلت ليه؟ هي مش من الورثة أصلا.
إحنا 3 بنات حضرتك.
أيوة.
إحنا 3 بنات وهي عمتنا الوحيدة.
أيوة.
ووالدتي متوفية.
طيب ماشي حاضر يا أخت سلوى، بارك الله فيك. طيب إذا الذي لا يحسن حفظ الفاتحة يمكن أن يقرأ مكان الفاتحة ما يحفظ من القرآن الكريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في هذه الرواية لم يعين النبي الفاتحة ولا غيرها عليه صلوات الله وسلام. إذا لم يستطع حتى أن يقرأ شيئا من القرآن عوضا وبدلا عن الفاتحة يمكن أن يسبح الله عز وجل بهذا التسبيح والذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه الرجل أنه لا يحسن حفظ شيء من القرآن، قال قل سبحان الله والحمد لله والله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو تصورنا جدلا أنه حتى لا يستطيع أن يحفظ هذا الذكر، فإنه يذكر الله عز وجل ويسبحه مكان قراءة الفاتحة بما تيسر معه من الذكر ومن التسبيح، لأن الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، والله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم ألا يترك الإنسان الصلاة أبدا بأي حال من الأحوال. طيب أخونا أحمد بارك الله فيه كان أول المتصلين الذين تشرفنا بهم في هذا اليوم، يسأل إنه كثير من الناس هدانا وهداهم الله عز وجل يكثرون من الحلف عمال على بطال كما يقولون علي الطلاق كذا علي الطلاق كذا، وهم في الغالب كما يقول الأخ أحمد لا يريدون ولا يقصدون الطلاق، وفي نفس الوقت ربما تكون أغلب أحوالهم إن هم يكذبون في هذه الأيمانات وفي هذا الحلف. يقول فهل يقع به الطلاق؟ طيب قول الإنسان علي الطلاق هذا ليس لفظا صريحا في التطليق، ليست صيغة تطليق صريحة، إنما هي صيغة من صيغ الكناية. يعني إيه كناية؟ يعني لفظ محتمل لمعنى الطلاق ولغيره، فحينئذ سيكون الفيصل النية، فالنية في قوله علي الطلاق هي الفاصلة. فلو أن أحدا قال علي الطلاق وسئل عن نيته فقال نويت به الطلاق، خلاص يقع الطلاق. لو أن أحدا قال علي الطلاق وسئل عن نيته فقال أبدا أنا ما أردت إلا تخويفها وزجرها ومنعها من الخروج أو الدخول أو الأكل أو الشرب مثلا فيما يخص الزوجة، في هذه الحالة لا يقع به الطلاق، إنما إذا خالفت المرأة فإنه حينئذ سنأمره بأمرين، التوبة والندم والاستغفار لأنه حلف بغير الله والحلف بغير الله لا يجوز. الأمر الثاني أننا سنأمره حينئذ بكفارة اليمين إطعام 10 مساكين. افرض إنه أحد من الناس قال علي الطلاق ولما سئل قال أبدا أنا أريد التأكيد، يعني استعملها وأجرها مجرى اليمين، والله أنا ما خرجت، فبدل أن يقول والله ما خرجت قال علي الطلاق ما خرجت، أو والله لن أفعل كذا قال علي الطلاق لن أفعل كذا، إذا استعملها مجرى اليمين، في هذه الحالة نقول إن كنت حتى صادقا فاليمين خاطئة لأنك حلفت بغير الله، فعليه التوبة والندم والاستغفار والإكثار من العمل الصالح، فإن كان صادقا فبها ونعمة، وإن كان كاذبا فيلزم حينئذ بكفارة اليمين لأنها يعني يرتكب بها إثما ووزرا. ولعل بعض العلماء قاسوها على اليمين الغموس التي ليست فيها كفارة إنما فيها مطلق وعموم التوبة إلى الله عز وجل، والله أعلم. أختنا سلوى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا الشيخ.
نعم
الشيخ معايا؟
معاك تفضلي.
ربنا يخليك. بصي يا شيخ، أنا والدتي توفت.
أيوة
واخد بال حضرتك.
نعم.
ولي أختي ماتت قبليها.
أيوة
ففي ورث يعني بسيط يعني.
نعم.
فقالوا المفروض يعني ايه الام البنت لما تموت قبل الام ملهاش، هي ليها اولاد.
يا ليها اولاد؟
هي ليها اولاد، وانا عارفة ان هو ايه في وصية واجبة، بس قالوا ايه ما تنزلش في الام الوراثة وممكن انتوا ايه ترضوهم يعني بالوصية الواجبة بتاعتهم.
ايه
فاحنا كنا طلعنا الام الوراثة وما حطيناهمش فيها، بس لسه ما استعملناش الام الوراثة نهائيا. فانا ربنا يخليكم ويصلح حالكم، يعني ايه عايز اعرف الحرام من الحلال،
حاضر.
هل لازم ينزلوا او لا مش مشكله؟
حاضر. كانت اختنا بتسال مشكلتها مشكله كبيره، وليست مشكلتها وحدها انما هي مشكله يعني بعض الزوجات، اسال الله عز وجل ان يلهمهن الصبر وان يهدي ازواجهن وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. طبعا الزوج للأسف الشديد سيء العشرة وسيء المعاملة جدا، مع الزوجة ضرب وسب وشتم ولعن وإهانة وكثرة أيمانات الطلاق عمال على بطال كما تقول. بالإضافة إلى هذا كله فإنه مدمن يعني أصيب بشيء من الإدمان الذي نتج عنه أيضا أنه أصيب ببعاهة في القدرة والباءة الجنسية، وبالتالي الزوجة قطعا قطعا إذا مرت هذه السنوات الخمس وهو يعني لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه نحو زوجته مما أحل الله عز وجل، فإن الزوجة طبعا في هذه الحالة ستتضرر ضررا كثيرا. وهو أدمن الترمادول الذي يستعملونه، وهو للأسف الشديد جدول كما يقولون إخواننا الصيادلة. طيب أخذ الأخ أشرف وأرجع تاني للأخت الفاضلة. السلام عليكم يا أخ أشرف. أشرف الاتصال انقطع. طيب الأستاذ بخيت اتفضل يا أخي بخيت. يا أستاذ بخيت السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبنا اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
تسلم الله يكرمك.
طب بعد إذن حضرتك، أنا كنت حالف على زوجتي
ايوه
ان ما تروحش عند اختها عشان منع من المشاكل وكده.
نعم
منع من المشاكل.
ايوه
دلوقتي قعدت حوالي سنة ان ما تروحش عند اختها، بس حصلت مشكلة ان جوز اختها عمل حادثة بالعربية وراحت تخاف عنها وعني، يعني راحت وانا كنت حالف على مين انها ما تروحش هناك عشان مشاكل.
نعم
عايزين نعرف حضرتك رد اليمين ده.
انت كنت
قايل حضرتك يا شيخ،
انت كنت قايل ايه؟
كنت قايل عليها بالطلاق ان ما تروحيش عند اختك علشان ايه المشاكل.
ايوه
عشان بعد اذن حضرتك يعني والدته وحشة وكده ومش عايزين مشاكل، قلنا نقعد في حالنا وكده.
طيب حاضر حاضر تسمع اجابة ان شاء الله. فالزوج ادمن استعمال هذا الترمادول، وهو على المدى الطويل اولا يؤثر على الكبد، ثانيا يؤثر على الكلية، ثالثا يؤثر على المناعة العامة للبدن، ثالثا يؤثر على القوة والنشاط والحيوية بما فيها القوة والنشاط والحيوية الجنسية، فهو مؤذي على كل حال. والشرع الحنيف قرر قاعدة هامة جدا ألا وهي أنه لا ضرر ولا ضرار. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم. فالإنسان يحرم عليه أن يضر نفسه وأن يضر صحته وأن ينهك قوته، لأن هذا على المدى الطويل يؤثر بالسلب عليه ويؤثر بالسلب على بيته ويؤثر بالسلب على زوجته. هذه واحدة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وحرم علينا عليه صلوات الله وسلامه كل مسكر ومفتر. المسكر معروف المخدرات والخمر، والمفتر هي الأشياء المضعفة المهلكة لصحة البدن كالدخان، السجائر، التدخين مثلا، كهذه الحبوب التي يستعملونها بين الحين والحين بحجة التنشيط الجنسي، وما هي بمنشطة إنما هي بمثبطة، والعياذ بالله، والواحد منهم يعاقب بنقيض قصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا المفترات المؤثرات بالسلب على الصحة العامة للبدن، لأن هذا البدن أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن لبدنك عليك حق، فالبدن هذا له حق على الإنسان أن يحافظ عليه وأن يرعاه وأن لا يتسبب في إضرار نفسه ولا إيذاء نفسه، فهذا كله الإنسان يحاسب عليه جدا أمام الله عز وجل. الأمر الثاني إنه سوء العلاقة مع الزوجات. يا إخوة يا أخوات اتقوا الله عز وجل في النساء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أشبه بالأسيرات. فالزوجة في بيتك لا تستطيع أن تخرج إلا بإذنك، لا تستطيع الزوجة أن تخرج بغير إذنك، ولا تستطيع حتى أن تزور أهلها إلا بإذنك، ولا تستطيع أن تتصرف في مالك إلا بإذنك، ولا تستطيع أن تتصرف في عيالك وأولادك إلا بإذنك، معنى ذلك أنها أشبه بالأسيرة في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا أن نتقي الله عز وجل فيهن، والمؤمن بطبعه وبتدينه وبمحافظته على حدود الله عز وجل ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فليتق الله الأزواج في نسائهم، ولتتق النساء الله عز وجل في أزواجهن، فإن الله أمر الطرفين بأن يحسن العشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأما أنت فاصبري واحتسبي أجرك عند الله عز وجل. أخونا أشرف، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أشرف. أهلا وسهلا.
سمعت الشيخ عايز أسأل في تفسير حلم.
حلم رؤية يعني؟
رؤية يا فندم.
تفضل يا فندم.
حضرتك كده بحلم كل يوم ان اسناني بتقع وبتتجدد.
الاسنان
كل شويه بتتكلى وبتتجدد تاني.
انت متزوج؟
لا انا كاتب بس يا فندم.
يعني ما عندكش اولاد؟
لا لسه فندم.
طيب خير ان شاء الله. ليك اب وام احياء؟
نعم.
ليك اخوه واخوات احياء؟
نعم.
طيب يا اخ اشرف تسمع ان شاء الله اجابة او تعليق ان شاء الله.
شكرا.
مين؟ يا اخ ربيع، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخ ربيع.
لو سمحت يا شيخ، بس كان انا كنت حالف طلاق على مراتي ان معبايت في الشقة وهتسافر على بيت ابوها، وبدا اهل الخير اتدخلوا ورجعوها تاني.
ايوه. حضرتك قلت ايه يا ربيع؟ طيب. اختنا برضو كانت بتقول انه الزوج حلف بالطلاق وبعدين قال انا خلاص رحت سألت ورضيتك. ايمانات الطلاق المسؤول عنها امام الله عز وجل هو الزوج، فاذا كان الزوج حلف على الزوجة بطلاق ثم رجع فقال انا استفتيت وسألت وعملت اللازم، فإنها لا مسؤولية لها أمام الله عز وجل إلا في حالة ما إذا تعاهدت زوجها أنه كذاب. يعني لو غلب على ظنها أنه على طول كثير الكذب، في هذه الحالة فإن خبر الفاسق الكاذب لا يقبل إلا ببينة. فإذا قال خلاص أنا رضيتك وهو ليس معروفا باحتراف الكذب وباستمرار الكذب، خلاص هناخد بقوله وهو المسؤول أمام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب ناخد الأخ أحمد. السلام عليكم يا أخ أحمد.
إزيك يا شيخ؟
إزيك يا عم أحمد؟
الحمد لله. حضرتك أنا متزوج وعندي بنتين من طريقة الأولانية، وزوجتي الثانية معايا هي حامل في الشهر الخامس، ومعايا بنتي صغيرة عندها سنتين. راحت خلاف صليتي مكان ما بناتي في المدرسة، جت خطفتهم. أول ما عرفت كده أهو، أنا ما كانش في نية الطلاق، أول ما عرفت كده واحدة مطلعة على طول اللي هي خطفت إيه، جابت صليتي تخطف بناتي من المدرسة. رحت رن عليها مين؟ قلت لها بقول لك أنت طالق. بس أنا ما كانش في نية الطلاق.
أيوه.
بس جزاك الله خير.
في طلقات قبل كده يا اخ احمد؟
كان في طلقه بينا في عقد، والطلقه الثانيه كان كنت شارب فيها مخدرات يعني.
يعني في طلقتين قبل كده.
بس كان فيها طلقه مخدرات ما كنتش واعي.
سالت فيهم يا اخ احمد؟
نعم حق.
سالت فيهم يا حبيبي؟
لا ما سالتش فيها. الاولى بينا سالت فيها عند معزوم ورديت. الثانيه ما سالتش فيها، بس عملت طلعت حاجات لله.
الأولانية كانت عندي مأذون. ماشي يا أخ أحمد. طب ناخد الأخ محمد. محمد السلام عليكم.
السلام.
يا أخ محمد.
أيوه عليك.
عليكم السلام، اتفضل.
لو سمحت
الله عاوز اساله كان فاضل عن الحمل اللي هو بتاع النفيس ده ليه قادر يحصل
عنه؟ يا ريت يا اخ محمد توطي التلفزيون عشان الصوت يعني مش واضح معايا.
ما حتى شيخ احنا نسال عن الحمل اللي هو بتاع النفيس ليه.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اتصال انقطع مع الاخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا عمنا.
لو سمحت يا شيخ.
فضل.
ايوه. لو سمحت يعني غير المسلم الموجود دلوقتي معانا.
أيوة.
يعني حجة ربنا عليه ايه في الحساب؟ على اساس ان هو بيتولد يلاقي نفسه ان هو غير مسلم وابوه وامه غير مسلمين يعني.
نعم حاضر.
وسؤال تاني بعد اذن حضرتك, عايز اعرف شرح الايه في سوره الاعراف اللي هي واذ اخذ ربك من ظهور بني من بني ادم من ظهورهم.
طيب.
واشهدهم على انفسهم الست بربكم. كنت عايز لو سمحت حضرتك تشرحها لي.
حاضر يا اخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا حبيبنا.
والله في عندي حلم. حلم في تفسير حلم عندك؟
طب بس ارخي التلفزيون شوي الله يكرمك.
قص التلفزيون.
تفضل يا اخ محمد.
في حلم يا شيخ الله يخليك.
تفضل يا اخ محمد تفضل.
دخلت مسجد يا اخي.
نعم تفضل تفضل.
دخلت مسجد صليت بعد الصلاة خلاص بيه اسود كل حدين معي حدين اسود عند الباب. دخلت صليت بعد ما صليت خرجت ما حصلت حزينة كده.
نعم.
وحصلت حزينة ابيض محل بوض كده ابيض انت قل له وكده. ولا شيء هي عندها لبست له وراح.
نعم.
هذا قلت له عشان.
حاضر. حاضر يا اخ محمد. طيب اختنا سلوى كانت تقول انه لها عمة ووالدها له عند هذه العمة مستحقات ربما تصل الى 80,000 جنيه, والان الوالد توفي وله ميراث كما تقول بسيط في حدود 40,000, وهي تسأل اعمل مقصة يعني اقسم من عمتي حق ابويا لديها. فالعمة في وجود بنات المتوفى مش هترث, بنات المتوفى حجبوا عمتهم فهي ليست من الورثة, وبالتالي اذا استطعت بطريق اخر ان تأخذي شيئا مما يستحقه والدكم في هذه الاموال التي اخذتها عمتكم فهذا شيء حسن. لو في طريق بالود بالمفاوضات بأي طريق وتستطيع أن تأخذوا من عمتكم مستحقات والدكم فهذا شيء حسن. حد يذكرها بالله عز وجل وينصحها أن هذا المال مال الغير مال محرم, ومال الغير مال معصوم, لا يحل مال المسلم إلا ببينة من الشرع أو بطيب نفس منه, إما أن يكون ببينة من الشرع وإما أن يكون أخذ مال المسلم بطيب نفس منه. والوالد رحمه الله لم تطب نفسه أن تأخذ منه أخته هذه الأموال بغير بينة ولا بطيب نفس منه. وعلى هذه العمة بارك الله فيها أن تذكر الله عز وجل وأن تذكر الوقوف بين يديه وأن تتذكر أن الإنسان مسؤول عن ماله مرتين, من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب بارك الله فيكم. هذا ما يحضرني في سؤال الأخت سلوى بارك الله فيها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخ فتحي تفضل. يا أخ فتحي.
عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمعت يا شيخنا أنا كنت عملت عملية بس من حوالي يومين ثلاثة كده.
أيوة.
فكان قبل العملية صليت الظهر والعصر قصرا عشان أخش العملية يعني.
أيوة.
فهل هذا يجوز يعني ولا الواحد يصلي الفرض كامل يعني أربع ركعات؟
أنت صليت ركعتين يعني. حاضر حاضر يا أخي فتحي، بارك الله فيك. طيب ناخذ الاخ علي. السلام عليكم. يا اخ علي
عربي.
يا اخ عربي.
ايوه فنس. ايوه
تفضل تفضل، احنا كلنا عرب.
السلام عليكم يا شيخ.
اهلا يا اخ عربي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون يا اخ عربي بس شوي عشان تسمعني.
وطي يا شيخ. وطي يا شيخ. وطي.
طيب اتفضل.
سمعت يا شيخ، انا عندي مسجد في ناحية.
ايوه.
ودلوقتي بيجوا الناس بتيجي تقول لي عايزين يعني واحد مات، عايزين يعلنوا واحد مات. عايز اعرف ده حرام ولا حلال. واحد تاه عايزين يعرفوا واحد تاه والمسجد برضه اعلن بيه حرام ولا حلال.
حاضر بارك الله فيك. طيب طيب ناخد اتصال اخر يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
اهلا يا شيخنا.
اهلا.
حضرتك كان في سؤال من شويه وتجاوبت عليها، قلت ان العم ما يورث.
العم هو عم ولا عمه؟
اكيد العمه.
هي عم ولا عمه؟
لا بس احنا نعرف ان العم والعمه بيورثوا لما يكون في بنات، لكن ما فيش ولد.
لا اللي بتتكلمي عنها دي عمتك ولا عمك؟
عمتي.
طيب خلاص عمتك ملهاش، عشان في وجودكم انتم محجوبات. ان الكلام ده في العم عشان ما فيش ولد. طيب مع اتصال اخر يا اخ سعد.
عمر.
اتفضل يا استاذ سعد.
ماشي.
اتفضل يا استاذ سعد، انت اللي هتؤمر.
ماشي يا
باشا. اتفضل حبيبي.
السلام
عليكم. عليكم السلام يا اخي سعد، اتفضل. نعم.
حد من الاسلام.
ايه؟
عيد الام.
عيد الام. حاضر يا اخي سعد. حاضر. اختنا سلوى المتصلة الاخرى، وربما يعني يكون الاسم اختلف معايا. الام توفيت وتركت ابنة من بناتها توفيت في حياة الام وتركت اولاد، والان الام توفيت، فهل اولاد هذه البنت التي ماتت في حياة امها، حياة الجدة يعني، يرثوا حتى الان يا اخوة يا اخوات هؤلاء البنات والاولاد، ابناء الابن او البنت التي توفي ابوهم او امهم في حياة المورث، يرثوا بحكم الوصية الواجبة. ايه الوصية الواجبة؟ الوصية في كتاب الله ثابتة، والجمهور ذهبوا الى انها مستحبة، والامام ابن حزم عليه رحمة الله ذهب فيها الى الوجوب، واولى الناس بهذه الوصية المستحبة عند الجمهور الواجبة عند الامام ابن حزم هو من كان يمكن ان يكون من الورثة هو او اصله، لكن حيل بينه وبين الارث لان ابوه مات او لان امه ماتت. القانون المصري حسم مادة الخلاف في هذه القصة وجعل الوصية واجبة، لانها لو بقيت مستحبة كما ذهب الى ذلك الجمهور ما اعطى احد احدا، ولو وقعت فرقة واختلافات كثيرة بين العصابات والاقارب، وبالتالي اخذ القانون بقول الامام ابن حزم واوجب الوصية. ولذلك عليكم تصحيح إعلام الوراثة حتى يأخذ أولاد البنت حقهم، وإلا فإنهم لو لجأوا إلى المحكمة ستمكنهم من حقهم في حدود نصيب أمهم أو الثلث أيهم أقل، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم يا أخت عفاف. يا أخت عفاف السلام عليكم. أخت عفاف السلام عليكم. طيب أختنا أمة الله.
السلام عليكم يا سيدنا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت كنت عايز اسال على الشبكه دي، من حق الزوجه ولا من حق الزوج؟ يعني من حق انها تصرف فيها ولا من حق الزوج؟
هو الزوج والزوجة لسه في شبكة الكلام ده في الخاطب والمخطوبة؟
لا ما هي دلوقتي الشبكة معايا ووالدته عايزة الشبكة علشان تبيعها وبتقولي الشبكة دي مش بتاعت جوزك اصلا دي بتاع حماكي. بما انه هو تعايد في ان هو يشتريها فهو عايز يستردها مرة تانية فهي واقفة خلاف على طلاق يعني.
اللهم سلم سلم. حاضر يا بنت الله يعينك. أخونا بخيت بارك الله فيه الأخ بخيت كان يقول أنه حلف على الزوجة ألا تذهب إلى أختها طبعا منعا للمشاكل وهو حلف علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت أختك ولكن وقعت حادثة على زوج الأخت فاضطرت هذه الزوجة أن تذهب لمواساة أختها في الحادث الذي وقع على زوجه. السؤال الآن يا أخ بخيت أنت قلت علي الطلاق وهذا لفظ ليس صريحا في الطلاق إنما هو من ألفاظ الكناية الفيصل فيها النية فإن كانت نيتك يا أخي بخيط لما قلت علي الطلاق لا تذهبي إن كانت نيتك الطلاق وقد ذهبت المرأة مع ذكرها وعلمها لليمين السابق يعني فكرة وعارفة أنه في يمين أنت حلفته فإن اليمين في هذه الحالة تقع على الزوجة طلاقا لأنك نويت بها الطلاق إنما لو كانت الزوجة لو كنت أنت لم تنوي به الطلاق إنما أردت أن تمنعها منعا باتا من الذهاب إلى أختها ولم ترد طلاقا وهي قد ذهبت لأي سبب من الأسباب ففي هذه الحالة عليك أمرين التوبة والندم لأنك حلفت بغير الله والأمر الثاني يا أخ بخيت عليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين وأنت سيد نيتك. أخونا أشرف السلام عليكم. يا أخ أشرف يا أخ أشرف السلام عليكم.
ربيع معك يا عم الشيخ.
ربيع أنا آسف يا أخ ربيع اتفضل.
سلام عم الشيخ.
اتفضل يا عم ربيع اتفضل أنا آسف.
ربنا يبارك لك يا شيخ الله يبارك لك.
اتفضل.
انا قلت لك يا شيخ على ان انا حلفت لزوجتي بالطلاق ان معبايه في الشقه وحكيت لك عليها عايز اعرف ايه المطلوب بالظبط ان انا اعمله.
طب يا حبيبي ما سؤالك جاي حاضر ما هو قدامي بس احنا بناخد الاسئله بالترتيب بس حاضر وانت عايز تعرف في التليفون.
كان والدي سافر الحج وجا بعد من الحج ب 45 يوم وتوفى فاختي شافت رؤية ان عندنا دكه كده قدام البيت ان الدكه دي اتبدلت بدكه ثانيه وان واحده غريبه جابت لها الجمل وحطته في الشقه فسالتها ايه ده قالت لها لا ده احنا مش عايزين ده انت جايبه ليه قالت لها لا وسكتت ما بدتش تتكلم وسابتها ومشت.
دي اللي شافت الاخت
اختي اخت انا اللي شافت أيوه. الرؤيه دي
ايوه والوالد ميت
وبعد ما الوليه دي مشت بعد الست دي مشت دخلت وجدت والدي قاعد في الشقه فسالته ايه اللي جابك يابا بعد حفل الوفاه بحوالي شهر بالظبط.
ايوه
قال لا انا خلاص انا هقعد معاكي هنا انا قلت انا هقعد هنا واسيب الشقه اللي فوق لابن الصغير يعني يتجوز فيها.
نعم
رغم ان ابن الصغير ده متجوز يا عم الشيخ.
حاضر حاضر يا عم ربيع. طيب أخونا ربيع هو الدفع سألك فعلا يا أخ ربيع هو حلف على الزوجة لا تبيت في البيت علي الطلاق من تبيت في البيت وبعدين كما يقال تدخل أهل الخير وخلوها تبات في البيت على خلاف ما حلف الزوج. لسه كنا بنقول لأخونا للأخ بخيت إن الإنسان إذا حلف علي الطلاق فهذا ليس لفظا صريحا في التطليق إنما هو لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل أي معاني أخرى. فالفيصل في هذا اللفظ يا عمنا الأستاذ ربيع الفيصل في ذلك هو النية. فإذا كانت نيتك علي الطلاق من تبيت فيه يعني لو باتت تطلق وتكون طالقا وأهل الخير ولا أهل الغير أعدوها وباتت في البيت ففي هذه الحالة ستحتسب طلقة على الزوجة. أما إذا كان مقصدك من علي الطلاق من تبيت فيه تأكيد ألا تبيت في البيت ولم ترد به الطلاق فإنه في هذه الحالة إذا كان أهل الخير بيتوها على خلاف ما حلفت فأنت الآن عليك أمرين. الأمر الأول إن حضرتك التوبة والندم والاستغفار لأنك أردت اليمين وأردت الحلف فحلفت بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني عليك يا أخ ربيع كفارة يمين إطعام 10 مساكين إلى إذا لم تستطع فعليك أن تصوم 3 أيام والله أعلم. في اتصال ولا شيء؟ طيب أخونا أحمد متزوج وعنده 2 من زوجة سابقة، والزوجة الجديدة الحالية عندها تقريبا 1 وهي الآن حامل. المهم الزوجة الجديدة تعرضت للزوجة القديمة، وبالتالي الرجل اشتاط غضبا، ازاي تعملي كده ومش، وراح حالف يمين طلاق انت طالق، وهو يقول ان في طلقة سابقة عند المأزوم. ادي واحدة. ناخد الاخ محمد. طيب وبعدين نشوف طلاق بتاع عمنا احمد. يا اخ محمد السلام عليكم. يا اخ محمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا حضرتك. دلوقتي يا شيخ انا كنت حلفت على مراتي بالطلاق.
قلت ايه؟ ماذا قلت؟
كنا مخلين سوا وبعدين قلت لها انت طالق امشي من هنا.
انت طالق؟
اه. فقالت مش ماشي الا مطلقني بالثلاثة. قلت لها بالثلاثة.
يعني قلت لها انت طالق بالثلاثة؟
اه.
ايوه
ايوه.
في طلقات قبل كده يا اخ محمد؟
اه كان في واحدة بس كان على الحائط.
كان بناء برضو بنفس اللفظ الصريح ده انت طالق؟
ايوه حبيبي.
حاضر يا عم محمد تابعني الله يكرمك. يا اخ محمد اخونا احمد قال للزوجة الجديدة اللي معاه انت طالق، وكان في واحدة سابقة طلقة سابقة موجودة عند المأزون مثبتة في اوراق رسمية، فهذه واحدة لا خلاف عليها، والاخيرة اللي احنا بنتحدث عنها وبتسأل عنها الان انت طالق ده لفظ صريح في الطلاق، فاذا قال الرجل لزوجته انت طالق فان الطلاق يقع ويحسب في الحال. ادي كده عندنا 2، لكن هو يقول ان هناك واحدة سابقا، وكانت هذه اثناء يعني غياب العقل او اثناء الشرب كما يقول شرب مخدرات او شيء من هذا القبيل. ان صح قولك يا اخ احمد فاحنا كده عندنا 2 سلام لا خلاف عليهما، انما الطلقة التي كانت اثناء شربك واثناء تأثرك بالمخدرات وغياب عقلك وعدم قدرتك على التركيز وعدم قدرتك على ضبط نفسك واعصابك، يبقى احنا كده سلام عندنا 2 طلقتين لا خلاف عليهما ابدا. لكن لو انت اخ احمد خايف من الله عز وجل وتراقب ربك تبارك وتعالى وتريد ان تجمل توبتك توبة من المخدرات لأنها هذه من المحرمات والكبائر ومعلوم هذا من الدين بالضرورة، فضلا عن أنها مفترة ومهلكة للمال والصحة ومفسدة للأولاد وقاتلة للمروءة في قلب العبد وفي نفس العبد، فإن أردت أن تجمل توبتك فعليك أن تذهب إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء في محافظتك ومحل إقامتك عشان تسأل عن الطلقات كلها على بعضها، أو على الأقل تسأل عن الطلقة التي كنت واقعا فيها تحت أثر المخدر. يا أخ أحمد أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. أختنا أم مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ أنا بس عندي رؤية وعايزة حضرتك تفسرها لي ممكن؟
تفضلي يا أم مريم.
انا شفت يعني خير يعني ان شاء الله ان انا يعني ماسكه كف في ايدي بسطوه ولقيت فيه زي الدبله بتاعه الزواج العريضه وجواها قلوب مرسومه في جوه الدبله في نفسها عليها قلوب مرسومه داير ما يدور، وبعدين لقيت نفسي خدت الدبله دي ورحت لبستها في ايدي بنفسي، وبعد كده ببص على الدراع التاني لقيت فيه اسواره عريضه يعني على قدي مش عريضه هي على قدي، وفيها برضو نفس القلوب اللي كانت على الدبله الاولانيه نفس الرسمه بالظبط، مع العلم يعني لأنها مطلقة ومعايا بنت وزوجي قصدي طريقي بيدفع النفقة بانتظام يعني كده، وفي نفس الوقت أنا أختي شافت لي رؤية تقريبا مؤكدة مش عارفة إن هي قالت لي أنت شافت حذاء معلق كده، فقالت لي قالت لي أنت مش اشتريت الحذاء ده قبل كده يعني عايزة تقولي أنت هتجيبيه تاني، فقلت لها لا أصلا هو مريحني بس خلاص بس فمعي
حاضر يا أم مريم. أخونا المتصل كان بيسأل عن غير المسلمين، وماذا عن حجة الله تبارك وتعالى القائمة عليهم الآن؟ غير المسلمين حجة الله عز وجل عليهم قائمة، لأن كل دلائل الكون وتواتر أخبار الخليقة كلهم على صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى صدق القرآن الكريم، وأنه وحي الله المنزل عليه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشرت به الكتب السابقة، وبشر به الأنبياء السابقون موسى وعيسى عليهما صلوات الله وسلامه، وهذا ما أثبته القرآن على لسان نبي الله عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكل دلائل الكون تشير إلى أن الإسلام هو دين الله الخاتم ورسالته الأخيرة إلى جميع الخلق. ومن هنا قال عليه صلوات الله وسلامه: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، لأن القرآن هو آخر الكتب، والإسلام هو دين الله إلى كافة خلقه أجمعين، ورسالته الأخيرة إلى جميع خلقه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا قضاء الله وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
فضل يا بنت. السلام عليكم.
ألو.
فضل. السلام عليكم. بص وقت التلفزيون الله يكرمك. طيب الاتصال انقطع مع الأخت الفاضلة. طيب معانا سؤال نفس الأخ المتصل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه آية العهد الأول الذي أخذه الله عز وجل على كل بني آدم. قال ابن عباس: جمع الله عز وجل جميع خلقه الأولين والآخرين ونثرهم بين يديه كالذر، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ثم أشهدهم على أنفسهم، أي سألهم: ألست بخالقكم؟ ألست برازقكم؟ ألست بمدبر شؤونكم؟ ألست بباعثكم بعد موتكم؟ ألست بمصيبكم ومعاقبكم بالجنة وبالنار؟ فأشهد جميع الخلق على ربوبيته على خلقه، وعلى ألوهيته على خلقه. فقالوا جميعا وهم ما زالوا في عالم الذر في أصلاب آبائهم: بلى شهدنا. هذه آية العهد وآية الميثاق الأول، اللي هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أم عبد الرحمن، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن، أنا آسف، أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم. نعم. السلام. تفضل يا حبيبي، تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخنا. لو سمحت يا شيخنا، أنا بس عندي استفسار بعد إذنك.
تفضل.
أنا لو سمحت، زوجتي كانت مصابة بالوسواس ولا زالت، وجالها الوسواس إن هي كانت لا تتطهر من فترة الحيض، وكانت لا تحسب فترة الحيض، والوسواس ده قلقها جدا.
نعم.
هي حاليا بتروح بتتابع مع الدكتور وبتتعالج، لكن هي انا كل ما بكلمها بقول لها: انت مش عليكي اي حاجه في الفتره اللي فاتت دي، ولا عليكي اعاده ولا حاجه، لا ما تسمعش كلام يعني.
نعم.
فانا مش عارف اتصرف معاها ازاي حضرتك.
حاضر. طيب يا ام علي، السلام عليكم. ام علي،
عليكم السلام.
تفضلي يا ام علي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا بسال على طلاق الغضب.
ايوه.
هل يحسب ام لا؟
حاضر يا ام علي. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
مرحبا. عليكم السلام.
زي الصحة.
الله يكرمك يا حبيبنا.
منور قناة الحكمة. والله شيخنا ربنا يحفظك.
يا قناة الحكمة منورة اصلا.
استزادة نور النهاردة.
الله يكرمك.
بالنسبة يا شيخنا لقضايا الفوائد. قضايا الفوائد هل يراعى فيه الترتيب ولا لا يراعى فيه الترتيب؟ وبالنسبة لقضاء صلاة الوتر بعد صلاة الصبح. هل يجوز قضاء ركعة الوتر بعد صلاة الصبح؟
حاضر.
بالنسبة يا شيخنا سؤال أخير. طلاق المرأة اللي مكتوب في قائمة الجهاز. هل إذا حصل طلاق يكون من حق المرأة القائمة اللي مكتوبة في قائمة الجهاز ولا ده قانون وضعي؟
حاضر.
ربنا يحفظك شيخنا.
الله يكرمك. أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم أحمد.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك الشيخة لينا جدة كبيرة في السن يعني 90 سنة فهي كانت عايشة مع والدي 30 سنة.
أيوة.
فهي يعني كان ليها أرض وليها بيت فكتبت الأرض ده باسم والدي يعني.
أيوة.
ووالدتي متوفية ليها زي 17-18 سنة يعني. فما كانش في حد بيراعيها إلا إحنا حسابها وعشان كده تقريبا كتبت لوالدي كل حاجة يعني. فهل ده يجوز إن أنا أمشي في الإجراءات ولا حرام ولا حلال يعني؟
هي دي جدتك؟
إيه؟
هي دي الجد.
ايوه دي
الجده
امي امي
امك ها
عمر امي وامي متوفيها ليها دلوقتي داخله على 18 سنه.
ايوه. فهي كتبت لزوج بنتها يعني
لزوج بنتها وهم في الصلة ما بينهم حتى قرابه كمان.
طيب في ورثه لجدتك اخرين؟
يا اكيد هيكون في بقى من ناحيه مش اخواتي طبعا متوفيين يعني جدود يعني ان هي توفت على 91 سنه يعني.
يعني مفيش ابناء. طب مفيش ابناء ابناء؟
لا هي كانت امي وحدتها.
ام كانت وحدتها
بس مفيش تاني
ولا ولد ولا بنت تاني؟
لا ولا ولد ولا بنت تاني.
ملهاش اخوه؟ طيب
ليها اخوه بس ماتوا كلهم بقى.
طب ابنائهم موجودين؟
في ابناء. في ابناء موجودين.
طيب ماشي.
بس يا شيخنا هم متراضين عشان والدي هو اللي اتكفل بيها في كل شيء يعني.
هم متراضين؟
متراضين.
طيب خلاص.
لا ما انا عايز امشي في الاجراءات فخايفه يكون في شبهه يعني حرام.
ما خلاص انا عايز. حاضر. انت حليت المشكله ولله الحمد. طيب الاخ ربيع بارك الله فيك يا اخ ربيع كان بيسال عن الرؤيه التي راتها اخته. خلاصه رؤيتك رؤيه اختك يا اخ ربيع فيما أذكر أن هذا الميت يحتاج إلى ذوي. هذا الميت ميتكم اللي هو الوالد يحتاج إلى ذوي إلى أبنائه وبناته. والميت إذا احتاج لا يحتاج طعاما ولا شرابا إنما يحتاج الدعوات وزيارة القبور. فالأموات يأنسون بزيارة الأحياء لقبورهم والأموات ينتفعون بدعوات الأحياء وباستغفارهم وبصدقاتهم وكذلك الأحياء يستفيدون من زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالميت إذا عاد إلى بيته لا يعود ميت إلى البيت ولا يعود إلى الحياة إلا يوم القيامة بعد البعث. لكنه إذا جاء في مثل هذه الرؤى والأحلام فإنه يحتاج أن يأنس بأنس الأحياء. يريد من الأحياء أن يؤنسوه في قبره بزيارة القبر من ناحية وبمزيد من الدعوات والصدقات والاستغفار من ناحية أخرى. وفتشوا خشية أن يكون الوالد عليه دين لم يصلكم خبره. فإذا فتشتم ووجدتم مثل هذا الدين فعليكم أن تسددوه فورا حتى يرتاح ميتكم في قبره. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد يقول حلفت
على الزوجة انت طالق بالثلاثة، وكان سابقا في طلقة أثناء الحيض. هنعتبر يا أخ محمد كما هو المعمول به في الفتوى في بلادنا أن طلاق الثلاث سيحسب واحدة، وهذا هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، حتى أمضاه عمر على الناس ثلاثا لأن الناس استعجلوا شيئا كانت لهم فيه أناة. وطلاق الثلاثة في مجلس واحد من أنواع الطلاق البدعي، فإن السنة في التطليق أن تكون طلقة واحدة في المرة الواحدة. فأنت الآن عندك طلقة صريحة بلفظ صريح منجز، قلت لزوجتك أنت طالق، لكن في طلقة سابقة وأنت تقول أنها كانت أثناء الحيض. ومذهب الأئمة الأربعة في الطلاق أثناء الحيض أنه يقع ويحسب مع الإثم والوزر للمطلق اللي هو الزوج، لأنه خالف السنة في التطليق، لكن الطلاق في الحيض يحسب عند الأئمة الأربعة خلافا لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي لم يره شيئا. لكن حديث ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق، وابن عمر نفسه صرح بأنه حسبت عليه تطليقة. فأنت كده يا أخ محمد عندك طلقتين، أمسك لسانك عن التلفظ بلفظ الطلاق، ويمكن أن نعيش أبدا من الدهر بهذه الطلقة الواحدة المتبقية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. في اتصال ولا شيء؟ أخونا محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة مولاني.
ازيك يا أخ محمود؟
ازيك الله خير.
الله يكرمك.
الله يسعدك يا مولانا. أنا مهندس شغال في شركة بترول.
أيوة.
في عندنا اسمه نظام العلاج الأسري.
أيوة.
بيتخصم مني مبلغ معين، يعني 4 جنيه لو متزوج، وكل ولد زيادة بيبقى بيتخصم منه 2 جنيه ضعف يعني.
نعم.
قابل إن أنا أي علاج أو أي عملية أو أي دواء خاص بزوجتي وأولادي بحضر الفواتير بتاعتهم وباخد مبلغ مقابل 80% من المبلغ اللي دفعته.
نعم.
فهل يعني هذا النظام يعني جائز؟
حاضر.
ولا مش جائز؟ جزاك الله خير.
حاضر يا أخي محمود. أم مريم تقول أنا مطلقة وعندي بنت، ويعني طرأت لها هذه الرؤية التي حكتها وقصتها، وأنا تصوري أن رؤيتك يا أم مريم لا تندرج من قريب إلى باب الرؤى بقدر ما تندرج إلى أنها ربما تكون من الأحلام أو ربما تكون من حديث النفس. وإن كان بعض أهل التأويل، بعض أهل تأويل الرؤى وتعبير الرؤى، قالوا إن الأساور بالنسبة للزوجة ربما تمثل أو تفسر بمعنى الزوج أو تفسر بمعنى الأولاد، لكني لا أستريح إلى كونها رؤية بالمعنى المطلوب، إنما هي قريبة من أضغاث الأحلام أو من حديث النفس، والمسلم مع أضغاث الأحلام لا يعبأ بها، ومع حديث النفس يبدأ فيفتش عن حالته النفسية واستقراره وتوازنه النفسي. فأخشى أن تكون هذه الزوجة مسكينة لكونها مطلقة وتعول بنت، فهي تعاني من بعض الفراغ الذي أسأل الله عز وجل أن تحسن كيف تستغل هذا الفراغ في مزيد من طاعة الله عز وجل، ومزيد من التدين، ومزيد من الالتزام، والمحافظة على أورادك من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم وما بعد النوم ما بعد الاستيقاظ، وأذكار دخول البيت والخروج من البيت، وأورادك من القرآن الكريم، وكل هذا يعيد إليك التوازن النفسي والاستقرار النفسي، لأن الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا تعبئي بمثل هذه الأمور ولا تفكري فيها كثيرا يا أخت أم مريم أسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أبو عبد الرحمن، الزوجة مصابة بوسواس في قصة التطهر من الحيض، وهي الآن تعالج لدى الطبيب أو الطبيبة المختصة. أحسنتم. أولا أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها إن شاء الله شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحسنا فعلتم أنكم اتجهتم إلى الطب ولم تتجهوا كما يتجه غيركم إلى المعالجين بالقرآن وما شابه ذلك، لأن هؤلاء يغرقون المرضى في مستنقع مسألة الجن والعفاريت والأسحار والحسد والنظرة والقرين والكلام، تلك المصطلحات التي يكثرون بها ويشددون فيها على الناس. لكني أخي الحبيب أشد على يديك أن تواظب الأخت على متابعة الطبيب المختص، وأن تكون وقافة عند حدود الجرعات التي يحددها الطبيب، وعند حدود المواعيد لهذه الجرعات، لأن علاج المخ والأعصاب والعلاج النفسي دقيق للغاية، وأرق الأجهزة في البدن هو الجهاز العصبي والجهاز النفسي. وأما مسألة أنها الوسواس كله مركز في التطهر من الحيض، فإن هذه الأخت عليها أن تعلم علم اليقين أن حيضتها التي اعتادت عليها منذ بلغت، يعني من ساعة ما كان سنها 15 سنة وربما أقل لو كانت بلغت قبل سن 15، فلابد أن تعلم كل أخت مسلمة إنه عدتها في الحيض منذ أن بلغت هي العدة الرسمية التي تعتد بها طول عمرها، بمعنى معتادة على أن الدورة تأتي لمدة 5 أيام أو 6 أيام خلاص، فالدورة ستبقى معها بطبيعتها، إلا طبعا أن يقدر الله شيئا آخر، ستبقى الدورة 5 أيام كما هي على طول، 6 أيام كما هي على طول، إلا لو اختل شيء في البدن كعرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتحصل استحاضة كما نسميها في الشرع أو نزيف كما يسميه الأطباء. حتى في هذه الحالة سنقول للمرأة اعتدي بال5 أيام المعتادة التي تعودت عليها أبدا طوال هذه السنوات الماضية، وما زاد عن ذلك إن كان هناك دم ما زال متبقي فإن هذا الدم يسمى باستحاضة، والاستحاضة لا تمنع من صوم ولا تمنع من صلاة، وعند أكثر أهل العلم لا تمنع حتى من المعاشرة الجنسية. وبالتالي فعلى هذه الأخت الفاضلة أن تتذكر دائما عدتها في كل السنوات الماضية، 5 أيام خلاص تمشي على 5 أيام، فإن زاد دم بعد كده فهذه استحاضة لا تمنعها من صوم ولا صلاة، تغتسل وتفعل أي الأمرين أسهل عليها كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة، إما أن تغتسل للصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وتغتسل للصبح غسلا مستقلا، وإما أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إلى حضراتكم فانتظرونا.
سنعود بإذن الله. لا تنسى الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا أبو عبد الرحمن كان يريد نصيحة للزوجة، نقول الزوجة إذا لم يكن هناك دم يستمر بعد الحيض معنى ذلك أنها ترى علامة من علامات الطهر، وعلامات الطهر بعد الحيض والنفاس واحدة من اثنين، إما أن يكون الجفوف التام لا دم ولا سوائل صفراء ولا حمراء ولا بنية ولا شيء من هذا القبيل ولا حتى شيء من هذا، وإما أن تكون العلامة الثانية إذا لم يكن الجفوف إنما كان هناك استمرار نزول سوائل، فننظر في هذه السوائل حتى تبقى سوائل بيضاء شفافة، فإذا وصلنا إلى مرحلة السوائل البيضاء الشفافة فهذه هي العلامة الثانية من علامات الطهر، إما أن يكون الجفوف التام انقطاع كامل للدم والسوائل بالكامل، وإما أن تكون هناك سوائل بيضاء شفافة. وكانت عائشة رضي الله عنها تبعث إليها النساء بالخرق فيها أثر الدم من الحيض، فترى أثر صفرة وأثر قدرة وألوان بنية وسوائل من هذا القبيل، فكانت تنصحهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء اللي هي السوائل البيضاء الشفافة، وتغلق باب الوسواس وتكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتحافظ على الوضوء دائما، فإنما الشيطان من النار وإنما يطفئ الماء النار، وأيضا تحافظ على قراءة آية الكرسي فإن من قرأها لا يقربه شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا دائما ما تخالف الوسواس، يعني هي تحرص على مخالفة الوسواس، لأن الوسواس من الشيطان فهو الذي يأمرها وينهاها، فهي تخالفه لأن في مخالفته زجرا لها، زجرا للشيطان، والله تبارك وتعالى أسأله أن يشفيها وأن يعافيها شفاء لا يغادر سقما. اختنا أم علي تسأل عن طلاق الغضب. الغضب أنواع، إن كان الغضب إغلاقا تاما فلا يدري الزوج ماذا يقول ولا يفرق بين زوجته وبين أخته،
فمثلا يذهب إلى أخته وهو في شدة العصبية ويقول لأخته أنت طالق، هذا دليل على أنه لا يفرق بين زوجته وأخته، هو يظنها زوجته بينما هي أمه أو أخته. فالإغلاق في الغضب الذي يجعل عقل العبد مغلقا لا يدري ماذا يقول وماذا يتلفظ، وبالتالي في هذه الحالة لا يدري أي قصد ولا نية استحضرها في نفسه، فهذه في هذه الحالة طلاق لا يقع، في هذه الحالة طلاقه لا يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح ثبت عنه قوله لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو أن يغلق العقل على الإنسان فلا يدري ماذا يقول، إما بسبب الغضب الشديد وإما بسبب الهذيان والمخدرات وغير ذلك من الأسباب. إنما هناك غضب عرف في الطلاق، هو لا يمكن أن يكون مرتاح البال سعيد هنيء آكل شارب في فسحة وبعدين يقول أنت طالق، إنما عرف الطلاق المعتاد الغضب المشاكل النكد ارتفاع الصوت وبالتالي طلقني أنت طالق. ففي هذه الحالة نفرق بين نوعين من الغضب، إن كان الغضب لا يدري الإنسان فعلا فيه ما يقول إلى الدرجة أن بعضهم يذكر يا أخي أنت حلفت بالطلاق وأنت غضبان ومنفعل، فإذا بيقول علي الطلاق ما حلفت، من اللي قال كده؟ هذا عقله مغلق فلا يقع طلاقه. إنما اللي مدرك أمه من أخته من زوجته ومدرك واختار اللفظ المخصوص أنت طالق، فهذا عرف في الطلاق يقع الطلاق حينئذ به ويحسب والله أعلم. تسأل عن طلاق الحيض، طلاق الحيض يقع عند الأئمة الأربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتسب الطلقة في الحيض لعبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، وأمره النبي أن يراجعها ليصحح ابن عمر موقفه من طلاق السنة، لكنه أمره أن يراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق، وابن عمر صرح في روايات الحديث بأنها حسبت عليه تطليقة. طبعا هذا مذهب جمهور الأئمة الأربعة خلافا لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي قال إن طلاق الحيض ليس بشيء، والله تبارك وتعالى أعلم أن مذهب الجمهور هو الأرجح وهو الأكثر صوابا والله أعلم. يا أخونا المتصل كان يسأل عن قضاء الفوائد، هل يشترط في قضاء الفوائد الترتيب؟ قضاء الفوائد من الفرائض الترتيب فيها مستحب، وهذا هو القول الوسط الأعدل من الأقوال، وإلا فقول من قال إن الترتيب شرط في قضاء الفوائد هذا قول صحيح ويدعمه الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم خيبر ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة ثم صلى العصر ثم صلى المغرب عليه صلوات الله وسلامه، ولم يقدم الحاضرة على الفائتة. إنما القول باشتراط الترتيب قول متداول وعليه دليل عند أهل العلم، لكن القول الأوسط أنه يستحب ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قضاء الوتر لا شك أن أهل العلم أجازوا قضاء الوتر بعد أذان الفجر، يعني حتى لو الإنسان تذكره في النهار، لقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك والله أعلم. وبرضو كان بيسأل عن قائمة العفش هي من حقها، لكن ده قانون وضعي. لا، مش مسألة قانون وضعي، لكنه مستند ووثيقة يمثل المهر المقدم. العفش اللي حضرتك جبته ده مهر الزوجة المقدم، لأنك لم تدفع لأبيها مهرا نقديا، وبالتالي هذه قائمة العفش وثيقة بالمهر المقدم للزوجة، لا قدر الله عند الحاجة تأخذ هذه القائمة قائمة العفش. وقائمة العفش دائما تضم بندين، البند الأولاني ما أتى به الزوج نيابة عن المهر الذي لم يدفعه، والبند الثاني ما أتت به الزوجة من بيت أهلها. فإذا كان ما أتى به الزوج من حقها لأنه المهر المقدم فمن باب أولى ما أتت به من أهلها، فسيكون من حقها والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أم أحمد حلت المشكلة، الجدة التي عمرت وماتت بعد 90 سنة أو في عمر 90 وكتبت ما تملك إلى زوج ابنتها المتوفية أيضا، وتقول الكل تراضى على هذا. خلص ما دام الكل تراضى على هذا فلا بأس بذلك يا أم أحمد. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهذا الوالد ما وهب له، وأنت عليك أن تمشي في الإجراءات ما دام ليس هناك معترض من ورثة باقين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد، أخونا لا مش محمد، محمود شغال في شركة بترول، ما شاء الله عليك يا أخ محمود، وعندهم مشروع العلاج الأسري كنوع من أنواع الدعم الاجتماعي للنقابة، نقابة العاملين في شركات البترول وغيرها، ويقول هذا العلاج يستدعي أن احنا أنا والزوجة والأولاد ما ننفقه على الأدوية نأتي بفواتير، فيعطونا قرابة 70% أو قال 80% من قيمة الدواء. هذا شيء لا بأس به يا أخ محمود، وطبعا ده نظير اشتراك شهري، لكن هناك دعم من النقابة وهناك دعم من الشركة يعضد المبلغ الذي تدفعه شهريا، فهذا شيء لا بأس به يا أخ أحمد يا أخ محمود، وألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. عيد الأم، ما عندناش في الإسلام أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأب، اشمعنا 8760 عيد؟ يعني عندنا في الإسلام كل ساعة عيد للأم ببرها والإحسان إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتك قال أمك ثم من، قال أمك ثم من، قال أبوك. أمة الله الشبكة من حقك يا أمة الله، الشبكة من حقك لأنها هبة وهدية، أو هي جزء من المهر في بعض الأعراف، قدمها الزوج أيام الخطبة فصارت ملكا لك، إن انتفعت بها كاملة دون أحد فهذا حقك، وإن أعطيت شيئا منها بطيب نفس للزوج أو للوالد فهذا لا بأس به والله أعلم. حاضر. أخونا فتحي صليت الظهر والعصر قصر ما يصحش، قصر ده في السفر يا أخ فتحي، شفاك الله وعفاك، عليك أن تعيد صلاتي الظهر والعصر أربعا كاملة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يعني الحقيقة الأخ المخرج يطاردني ويقول وقت الحلقة انتهى، ومتهيألي باقي سؤال أو اثنين عندي، لكن أنا أعتذر غاية الاعتذار عن الإخوة الذين لم أجب على سؤالهم، تقريبا هو سؤالين عندي هنا هم. أسأل الله عز وجل أن يوسع صدورهم ليسامحونا وأن يغفروا لنا ذلك، على أن نعذهم أن نجيب على أسئلتهم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم اتصالاتكم وتفاعلاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.